أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وقال سبحانه على لسان صالح عليه الصلاة والسلام: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. وفي معرض ما كنا نتحدث فيه في التقابل بين الدعوة والفرعنة، قرأنا قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. وطالما أننا نتحدث عن منهج، فلا بد لنا أيها الإخوة الأحبة أن نقف عند هذه المفردة، لأن الآية إنما هي بينة تسوق إلى هداية، تعين على قبول الحق، ولا يضير أن تكون الآية عادية أو خارقا للعادة. فقد سمى الله تبارك وتعالى الليل والنهار آيتين، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قدرة الله تبارك وتعالى يستوي عندها العادي وخارق العادة، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالداعية الذي يدعو ويسوق الناس إلى الهداية لا بد له في منهج الدعوة من الآية. فقد تحدثنا عن التزكية، هل لك إلى أن تزكى، وتحدثنا عن التعريف وأهديك إلى ربك فتخشى. ولا بد أن نقف يا إخوتي عند المفردة الثالثة: فأراه الآية الكبرى. وقبل أن ننتقل إلى منهج الدعوة ومضمون الآية، دعونا نتساءل أيها الإخوة الأحبة. لقد عرفنا أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء فرعون بآيتين، بآية العصا وبآية اليد البيضاء، لكن القرآن هنا يوقفنا عند آية يسميها الآية الكبرى. إنه يشير إلى آية واحدة، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى بآيتين إلى فرعون، أرسل موسى بآية العصا، وأرسل موسى عليه الصلاة والسلام بآية اليد البيضاء. وفي ذلك الخطاب الذي نقرأه، وذلك اللقاء الذي نقرأه في سورة طه، يبين الحق سبحانه وتعالى فيه الآيتين: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فصرح القرآن الكريم أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى بآيتين، لكنه هنا في سورة النازعات يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. فلما خص إحدى الآيتين وسماها الكبرى؟ وأي منهما هي الكبرى؟ ذلك فهم ينبغي لنا أن نصل إليه، ولا بد لنا أيها الإخوة الأحبة أن نأخذ من دلالاته، لأنني أشرت فيما مضى إلى الرمزية التي تستمد وتشير إليها كل من الآيتين. آية العصا تشير إلى ضرورة الترهيب والتخويف في المنهج، منهج ليس له حماية، منهج يستطيع كل معتد أن يعتدي عليه. آية العصا آية قوة وترهيب وتخويف، وآية اليد البيضاء آية تبيين وآية تنوير، آية دعوة. والله سبحانه وتعالى يقول هنا فأراه الآية الكبرى، فأي منهما كانت الكبرى أيها الأحبة؟ أولا، إن يد موسى عليه الصلاة والسلام من غير شك هي أشرف وأعظم وأكبر من عصا موسى، فيده ذاتية وعصاه عربية، لا يمكن أن تكون دلالة يد موسى وهو نور أرسله الله سبحانه وتعالى كدلالة العصا، فاليد منسوبة إلى ذات موسى، وأما العصا فإنها منسوبة نسبة عربية، فالسياق الاستدلالي يقتضي أن تكون آية اليد أكبر من آية العصا. ثانيا، النص في سورة طه الذي قرأناه الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وإذا أعدنا ترتيب الكلمات نستطيع أن نقرأ النص قراءة تفسيرية، أي لنريك الكبرى من آياتنا، أي لنريك الكبرى من آياتنا، فجعل ذلك مختصا بالآية الثانية التي أظهرها التي هي آية اليد البيضاء. ثالثا، صرح في سورة الزخرف بأن الآية اللاحقة هي أكبر من الآية السابقة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني وما نريهم من آية لاحقة إلا هي أكبر من أختها السابقة. فكان الاستدلال يشير إلى أن الكبرى إنما هي آية اليد البيضاء باعتبار النسبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وكان النص في سورة طه يشير إلى أن الكبرى من الآيتين إنما هي آية اليد البيضاء، وكان التصريح في سورة الزخرف يؤكد أن الآية اللاحقة هي أكبر من أختها السابقة. وهكذا، وباعتبار هذه الأمور الثلاثة، يكون معنى قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، أي فأراه اليد البيضاء. وهذا يوقفنا ونحن نتحدث في المنهج أمام قضية لا بد لنا يا إخوتي أن نستوعبها وأن نتبناها. إذا كنت أيها الداعية تحمل آيتين، إذا كنت صاحب قوة، إذا كنت صاحب دولة، إذا كنت صاحب سلطان تستطيع من خلاله أن تؤثر بطريقة ما عبر القوة عبر التخويف، فلا بد أن تعلم أن الأصل فيك إنما هو الدعوة. اليد البيضاء ذاتية والعصا عربية، وهكذا فإن آية الدعوة في الداعية إنما هي آية ذاتية. أما استعمال القوة وأما استعمال الترهيب والتخويف فإنه عربي، إنه لا يلجأ إليه إلا لحاجة ضرورية. آية الدعوة في الداعية ذاتية، كما كانت آية اليد البيضاء عند موسى ذاتية، وكانت العصا عربية، فكذلك الدعاة آية الدعوة فيهم ذاتية وآية القوة فيهم عربية. عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الآية الكبرى، آيتنا الكبرى الدعوة، آيتنا الكبرى الرحمة، آيتنا الكبرى أننا نحمل في أيدينا النور ننشره في العالم. التخويف إنما هو عرض عندنا حينما لا يرتدع المعتدي ويحتل أرضا ويغتصب مغتصبا، فإن ذلك يدعو إلى أن يكون الدعاة مستعملين للعصا، أصحاب تخويف، أصحاب صد ورد لكيد المعتدي. أما الأصل فينا فليعلم العالم كله، فليعلم الذين يبحثون عن الإسلام، فليعلم الذين لا يعرفون ما هو الإسلام، فليعرف الذين يصفون الإسلام بأنه دين العرف، فليفهموا أن الأصل فينا إنما هو آية اليد البيضاء، فليفهموا أن الأصل فينا إنما هو آية التنوير والدعوة. لكن الله سبحانه وتعالى قال: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فلماذا كذب فرعون؟ ولماذا يكذب الفراعنة؟ ما سر التكذيب؟ الرحمة، الدعوة، التنوير، التبيين، هو منهجنا، هو الشيء الذاتي فينا. حتى إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، في صحيح البخاري. إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. فنحن نحمل إلى العالم الرحمة، ونحن نحمل إلى العالم النور، لكن لماذا يكذب الفراعنة؟ ما سبب التكذيب؟ ما سبب العصيان؟ هذا ما ينبغي علينا أن نفهمه أيها الإخوة الأحبة، ونحن نفكر في الدعوة، ونحن نتبنى الدعوة. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فلماذا كذب وعصى؟ ولماذا يكذب المكذبون؟ وما هو السبيل حتى نزيل التكذيب من قلوبهم ومن عقولهم ومن نفوسهم؟ وقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يبلغ ما بلغ الليل والنهار، يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الذي لا يصدق بهذه الحقيقة ظالم لنفسه، جهولا، لأنه يكذب من علم ما كان وما يكون، لأنه يكذب خبر العالم الذي خلق الكون وعلم ما كان فيه وما سيكون. قالوا: حتمية ظهور الشيوعية، وسقطت الشيوعية. أما حتمية ظهور الإسلام فلم يقلها كارل ماركس ولا غيره. الذي أخبر عن حتمية ظهور الإسلام إنما هو الله، هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا بد أن ينتهي التكذيب، لا بد أن ينتهي الإعراض، لكن هل سيحصل هذا بأن يتنزل دلو من السماء في التبيين؟ أم أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الشباب، يا أيها الباحثون، يا أيها العقلاء، أم أنكم أنتم الذين سترفعون اليد البيضاء، الآية الكبرى تحملون من خلالها التبيين والتنوير والهداية؟ قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فبين الحق سبحانه وتعالى مقدمتين ونتيجة. المقدمتان تكذيب وغفلة، النتيجة استكبار، ومع الاستكبار لا يقبل آية، لا يقبل تبيينا، يعمى عن رؤية اليد البيضاء. هذه هي الصورة التي يرسمها القرآن، مقدمتان ونتيجة. المقدمتان تكذيب وغفلة، النتيجة استكبار، فإذا حصل الاستكبار كان مانعا عن رؤية الآية، كان مانعا عن رؤية اليد البيضاء، كان مانعا عن فهم الدعوة. إذن فإذا رأيت الاستكبار فتش عن أسبابه وأزل أسبابه، فإذا أزلت أسبابه يزول الاستكبار. ذلك هو المنهج التربوي في الدعوة. إذا رأيت الاستكبار ولم تقابل الاستكبار إلا باستكبار وقوة على الأرض المحتلة دون أن تمتلك اليد البيضاء التي تعالج أسباب الاستكبار، أليس شعب أمريكا مكلفا قد أرسل إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليست شعوب أوروبا مكلفة قد أرسل إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليست شعوب الصين مكلفة وشعوب اليابان مكلفة قد أرسل إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس، لشرقهم وغربهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أمريكا، وأرسل إلى الصين، وأرسل إلى الهند، وأرسل إلى اليابان، وأرسل إلى شعوب أوروبا. فمن الذي سيوصل مضمون رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نزلت إلا الشباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه من الخطأ أن نحرك شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اتجاه واحد هو الاتجاه العربي، أن نقول لهم: تهيئوا، فإن جاء عدوكم فاضربوه بالقنابل والسلاح، دون أن نهيئهم لما هو أصل في شخصية أبناء أمة سيدنا محمد. والزكي إنما هو الدعوة، اليد البيضاء. فإذا وجدنا تقصيرا في الدعوة فإن ذلك يعني تقصيرا في الإعداد، وإن ذلك يعني تقصيرا في المنهج، وإن ذلك يعني خلطا في الأوراق، وبسبب اختلاط الأوراق وبسبب الانفعالات والحمية ننصرف عن وظيفتنا الكبرى. لهذا انحصر منهج الدعوة أيها الإخوة الأحبة، أيها الشباب، أيها العقلاء، انحصر منهج الدعوة حتى نزيل الاستكبار في الأرض في إزالة سببين اللذين هما التكذيب والغفلة. فإذا استطعنا أن نزيل التكذيب والغفلة بمنهج واقعي تطبيقي مدروس يتناسب مع المخاطبين في العالم، عند ذلك نستطيع أن نزيل الاستكبار. وأستطيع أن ألخص أسباب إزالة التكذيب والغفلة بأمور أربعة. أستطيع أن أقول يا إخوتي وأنا أتحدث عن اليد البيضاء إن هذه الأمور الأربعة بها نستطيع إقناع العالم بالإسلام. لو أننا فهمنا مضامينها فهما صحيحا واستطعنا أن نؤطرها بأطر صحيحة واستطعنا أن نقدمها بأسلوب يتناسب مع الآخر، هذه المضامين الأربعة أو المفردات الأربعة أو أنواع الآيات التي تتفرع عن الآية الكبرى. أولا آيات الكون، أولا آيات الكون، ثانيا آيات القرآن، ثالثا آية المصطفى عليه الصلاة والسلام، رابعا آيات التاريخ. هذه هي فروع الآية الكبرى. إذا استطعنا أن نفهمها وأن نفهمها بأسلوب يتناسب وبلغة ميسرة مقبولة واضحة نستطيع أن نقنع العالم بالإسلام. ما معنى أن نخاطب الآخر بآيات الكون؟ المادي يا إخوتي ليس له نظر إلا في متاعه ومتعته، المادي ليس له نظر إلا في متاعه ومتعته، في ماله وما يحصل من الشهوات بسبب ذلك المال، فترى أنه لا يسعى إلا في اتجاه واحد لتحقيق كثرة المتاع وكثرة المتعة، فلا بد من تحويل نظره خارج متاعه ومتعته، لأنه لا ينظر إلا في اتجاه واحد. لا بد أن تحول نظره من متاعه ومتعته خارجا، وهذا ما قدمه النداء الإلهي للإنسان حين تقرأ قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إنه نداء صاعق يباغت صاحب المادية مباغتة يجعله أمام صدمة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أليس فيهما النظام والتناسق؟ أليس فيهما التوظيف والمنافع؟ هل تجد فيهما تناقضا؟ هل تجد فيهما تضاربا؟ أما تنظر إلى هذا المشهد البديع المتناغم وأنت ترى حركة النجوم وأنت ترى حركة الأفلاك وأنت ترى دقة التوازنات، مشهد بديع متناسق منتظم الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما تجد نقصا أو خللا، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لعلك لم تنظر جيدا، أعد النظر، لعل نقصا قد وجد ولم تلحظه، فأعد النظر. كل المادي انظر فوقك وتحتك، انظر إلى ما يحيط بك، هل تجد إلا التناسق؟ هل تجد إلا الانتظام؟ هل تجد إلا الروعة؟ فإذا نظر المادي نظرة واحدة أيها الإخوة الأحبة فإنه يكون قد حول نظره عن متعته ومتاعه. لو نظر مرة واحدة
فإذا أكملت الخطاب قلت أيها الإنسان المخلوق، يا من أنت الصنعة التي صنعت في أحسن تقويم، أترضى أن تكون وحدك في هذا الكون البديع المتناسق المنتظم؟ أترضى أن تكون وحدك المضطرب الشاذ؟ أترضى أن تكون متناقضا مع الكون كله؟ الكون كله منتظم، الكون كله متناسق. أترضى أن تكون وحدك المضطرب الشاذ في ذلك المشهد البديع؟ وهنا قال له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لتكون أيها الإنسان متناسقا ومتناسبا مع المشهد البديع الذي يحيط بك. لابد في يوم من الأيام أن يصحو الغارقون في المتع والمتاع ليقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نوظف الحواس ونقول. إذن فالنقطة الأولى أيها الإخوة الأحبة إنما هي تحويل نظر المادي من متاعه ومتعته لينظر خارج متاعه ومتعته، فإذا نظر لا بد إلا وأن تصيبه الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل فلله الحجة البالغة، إنها حجة تبلغ أعماق النفس. لا بد إذا وجدت هذه الحجة ستبلغ، قل فلله الحجة البالغة التي تبلغ أعماق النفس التي تحرك جذور القلب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في كل إنسان عنده الاستعداد أن تغرس فيه شجرة الحق مهما كان ذلك الإنسان بعيدا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن فكم أنت مقصر أيها الإنسان حينما لا تحرك أرض قلب ذلك الإنسان. الحجة بالغة لكنك لا تستعمل هذه الحجة. الحجة لها من القوة ما يبلغ أعماق القلوب، لكنك أنت المقصر، أنت الآثم، أنت المسؤول أمام الله. ماذا يصنع أولئك الذين لم يسمعوا، لم تبلغهم الحجة؟ أنت الذي لم تبلغهم. إذا أردت أن لا يعود عليك الاستكبار بالأذى أزل أسبابه، وقد قصرت في إزالة أسبابه، إذن فتحمل نتائج الاستكبار وأنت ترى مشاهد الأسرى في العراق والذين وقعوا في التكذيب والغفلة والاستكبار والإنكار يرتكبون أفظع الجرائم الإنسانية في حقهم. إذن أنت سبب ذلك. لو أن ذلك الإنسان حول نظره خارج متاعه ومتعته يتوفر عن ذلك، لو أن ذلك الإنسان وصل النور إليه لابد أنه سيتوفر عن مثل هذا القبيح البشع. الحجة بالغة لكنك لم توصل الحجة، وجاء الذي لم تبلغه الحجة ليطرأ بحذائه العسكري أرضك وعرضك. ثانيا آيات القرآن، والله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ألا يبحث الناس اليوم عن الأقوم؟ ألا يبحث الناس عن الطريقة المثلى للعيش؟ القرآن يقدم إليهم ذلك، ولا بد أن تقنع الآخر كما أقنعته في آيات الكون أنه محتاج إلى التناسب والتناثر. لا بد أن تبين له ما في القرآن. القرآن كنز. عندما اجتمعنا بأساطين الغرب وجدنا أنهم يجهلون كل شيء عن القرآن، لأنهم
قد تعصلت في عقولهم فكرة الفصل بين العلم والدين. هكذا فهموا من خلال واقع دينهم هناك لاهوتية لا تتصل أبدا بالعلم. العلم لا علاقة له بالدين، فإذا دخل إلى الكنيسة تعطل العلم، وإذا دخل إلى العلم تعطل الدين. لم يفهموا أن الإسلام هو الذي يتطابق فيه العلم مع الإيمان، ويجتمع المختبر مع الجامع، وتجتمع الجامعة مع الجامع فيه، ويكون الجامع جامعة، وتكون الجامعة جامعة. انظروا إلى قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. انظر، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن أيها الإنسان قد خسرت، لأنك حدت عن طريق فيه نفعك، هذا نفعك، وأعرضت عن نفعك فقد ظلمت نفسك. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مفردات القرآن: الطريق الأقوم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مفردات القرآن، مفردات الطريق الأقوم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حين أعرضوا عن الطريق الأقوم. حرم الخمر ليحمي عقلك أيها الإنسان، حرم الزنا ليحمي نسلك أيها الإنسان، حرم السرقة والغش ليحمي مالك أيها الإنسان، نظم أسرتك، نظم علاقات الإنسان، نظم علاقة الجار بالجار، نظم علاقة الحاكم بالمحكوم، نظم علاقة المحكوم بالحاكم، هذب أخلاق الإنسان، زكى سلوكه. هذا ما ينبغي أن يقدم. هذه آيات القرآن بعد آيات الكون، عندها يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الكون وأن يقرأ في القرآن ليجد طريقه ومنهاجه وأسلوب حياته. فإذا انتقلت إلى آية المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، فإنك تختصر القضية كلها. العالم اليوم يحتاج أن تقنعه بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهودية اليوم تعبث لتشوي صورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفوا من هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذا نشرت القصص التي تتحدث عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم. القصص لها أثر كبير في الغرب أيها الإخوة. الغرب يقرأ القصص قراءة جنونية، يؤثر في قصة، لذلك وظفت الأفلام توظيفا يستطيع أن يوجه الشعوب. المثنوي عند جلال الدين الرومي اقتحم أمريكا وأصبح أكثر كتابا يطبع هناك، لأنه يحمل القصص، ونحن أمة فيها من القصص القرآني، وفيها من القصص في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نحتاج أن نقدمها بأسلوب يوصل الفكرة، يوصل المضمون، دون أن يضرب الآخر، دون أن يسير الآخر. وهكذا نقرأ لهم قصة ذلك الرجل كما في صحيح البخاري، لكننا نصوغها بالصياغة التي تتناسب. جاء رجلا فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ أنا صاحب العدالة. أقبل رجلا فقال: يا محمد اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته؟ وبينما كان يقسم صلى الله عليه وسلم شيئا، إذا أقبل عليه رجل فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون بعود كان معه، فقال: يا رسول الله أنت طعنتني؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد، تعال افعل كما فعلت، احكي هذا. قل: شخص
في قيادة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إليه رجل قد نخزه رسول الله بعود فيكشف ويقول تعال استقد أرونا قائدا كهذا. النسائي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إحدى الأمهات المؤمنين، كان عند عائشة، فأرسلت أخرى هي أم سلمة بقصعة فيها طعام، فلما رأت عائشة القصعة جاءت من بيت أم سلمة وأمسك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من عائشة إلا أن ضربت يد رسول الله. زوجة تضرب يد زوجها، ومن هو زوجها؟ إمام الأمة الأكبر، إمام التاريخ، سيد العالمين، زوجته تضرب يده. ماذا لو أن زوجتك ضربت يدك؟ ماذا صنع رسول الله؟ ماذا صنع رسول الله؟ مزقها إربا إربا، حطم رأسها. ماذا صنع رسول الله وزوجته تضرب يده؟ ولما ضربت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت القصعة، وهذا يدل على شدة ذلك الضرب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد أولي العزم. رسول الله يمسك القصعة وزوجته تضرب يده فتسقط القصعة، وهذا يدلك بالمنطق الفيزيائي أن تلك الضربة كانت قوية. ماذا صنع رسول الله؟ ضربها لطمها. كان رسول الله غاية ما وصل إليه في معاقبة أزواجه عندما تضافرن عليه أنه هاجرهن. وفي هذه الحادثة حتى لم يهجر عائشة، ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ انكسرت القصعة، سقطت وانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا، فأكلوا، فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. ذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن المجال والوقت يسمح لسردنا من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يلزم الأحجار. والله لو أن العالم عرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم لعشق محمدا، لأن الإنسان مضطر أن يعشقه عندما يعرفه. قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أين نحن من تعريفهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آية عظمى مقنعة تقنع بالإسلام؟ أما الآية الرابعة فهي آيات التاريخ. العالم كله، كل الأديان، كل الكتب الموجودة، وثائق التاريخ تعرف قصة الطوفان. شيء مجمع عليه أنه قد حصل طوفان كبير أغرق العالم، طوفان نوح الذي وجد في الكتب ووجد في التاريخ. وماذا قال الله؟ قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية إلى يوم القيامة. وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فإذا وظفنا آيات التاريخ، وإذا قلنا ارجعوا إلى الكتاب الفلاني في التاريخ، وارجعوا إلى النص الفلاني في إنجيلكم، وارجعوا وارجعوا وارجعوا، لماذا حصل ذلك؟ الكون بديعا متناسقا، لماذا اضطرب بما كسبت أيدي الناس؟ وهكذا أيها الإخوة الأحبة، إذا أردنا إقناع الآخرين بالإسلام من أبناء جلدتنا ومن غير أبناء جلدتنا، فإننا نمتلك الحجة البالغة، نمتلك آيات الكون، نمتلك آيات القرآن، نمتلك التعريف بشخص الحبيب سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، نمتلك التعريف بالتاريخ. هذا إن كنا أصحاب اطلاع، هذا إن كنا أصحاب قراءة، هذا إن كنا على مستوى الأداء. أنا لا أريدكم يا شباب تمسكون بالسبحة وتجعلون دينكم كله أن تجلسوا في زاوية ثم بعد ذلك تذكرون الله وانتهت القضية. لا، إنه جزء ينور قلوبكم، لكن أين السلوك؟ أين الثقافة؟ أين العقل؟ أين المعرفة؟ أين الأداء؟ أين الهوية؟ أين الشخصية؟ أين الآية الكبرى التي تمتلكونها؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.